يسرني أن أجتمع بك صديقي وكتاب الله ثالثنا، مصليا أن نعطي كلمة الله مكانا في أذهاننا وفرصة للتعبير في حياتنا والسلوك. ما زلنا نتناول رسالة يعقوب من العهد الجديد، ونحن الآن نتناول المقطع الأخير من الفصل الأول منها. رأينا ضرورة أن لا ندع شهواتنا تقودنا إلى الخطيئة، فإذا سمحت للشهوة بالسيطرة عليك فسوف تكون النتيجة هي الخطيئة والموت، كما رأينا كيف أن الله يمنحنا عطايا صالحة لأنه صالح، لكننا للأسف الشديد لا ندرك مدى صلاح الله. الله صالح، الله محبة، لا يجب أن نسمح لنفوسنا أو لغيرنا من الناس ولا للشيطان أن يشككنا في محبة الله، في صلاحه، في إرادته الخير لحياتنا، لسعادتنا، لإسعادنا، لكل ما هو خير في حياتنا بالنسبة لنا. قلنا إن الله قد منحنا أذنين اثنتين وفما واحدا، ولا بد من وجود سبب محدد لذلك، ولم ينتبه كثيرون لهذا فراحوا يتكلمون ضعف ما يستمعون، هذا إذا استمعوا أصلا. لكن من المهم لنا كمؤمنين حتى توضع الأمور في نصابها الصحيح في مفاهيمنا عن الله وعن الإنسان وعن العلاقات بينهما، من المهم جدا أن نصغي إلى رأي الله، إلى حكم الله في الموضوع. لو فقط نجحنا في أن نعطي كلمة الله مكانا في أذهاننا وحياتنا لوفرنا على نفوسنا مشقات كثيرة. من ناحية أخرى، لا تجادل يا صديقي في أمور الدين وتفقد أعصابك، فعلى الرغم من ضرورة التمسك بالعقائد القويمة، إلا أنه لا يجدر بك أن تبدأ في الجدال والشجار مع كل شخص لا تتفق معه في وجهة نظرك أو عقيدتك، ففي نهاية المطاف أنت لا تملك كل الحقيقة. نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من يعقوب ابتداء من الآية 19.
إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.
شكرا مستمع الكريم. لقد وجه يعقوب مدفوعا بروح الله، وجه النصح إلى المؤمنين. هذا النصح نلخصه إلى الآن في ثلاثة أوامر أو وصايا. أولا، أن يحسب المؤمن كل تجربة تعترض طريق إيمانه بالمسيح سببا للفرح لا للحزن والاكتئاب. ثانيا، أن يتوجه المؤمن إلى الله عندما تصعد الأسئلة إلى ذهنه، أن يتوجه إلى الله ويطلب حكمة من لدنه، ولكن ليطلب بإيمان. وثالثا، أن يعلم المؤمن بأنه يوجد نوعان من التجارب: يوجد النوع الذي يسمح به الله لامتحان إيماننا، والنوع الذي يعترضنا من الخارج لسيما من غير المؤمنين. أما النوع الثاني من التجارب فهو الشراك الذي يقصد منها إيقاعنا في الخطيئة، هذه من إبليس. النوع الأول من التجارب أو امتحانات الإيمان قصدها أن ننجح في علاقتنا بالله، أن نتزكى على حد تعبير يعقوب، أما النوع الثاني من التجارب فقصد إبليس منها أن نتفاعل فيها مع شهواتنا وغرائزنا الدنيا فنسقط في الخطيئة. هذه هي النصائح الثلاث أو الدروس الثلاثة التي ينبهنا يعقوب إليها، لكن هل سمعناها؟ هل فهمناها؟ أم لا نزال مصممين على الاعتراض على حكمة الله؟ وهنا يسدد يعقوب سهما في قوله إذن، أي بعد هذا كله، إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. وقلنا من المهم جدا أن نصغي إلى رأي الله، إلى حكم الله في الموضوع، ولو نجحنا في أن نعطي كلمة الله مكانا في حياتنا لوفرنا على نفوسنا المشقات. ولكن لا تأتي إلى الكتاب المقدس لأجل المعرفة فقط، بل كن مستعدا لتطبيق وصايا وأحكامه. لذلك يقول يعقوب: لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. إن غضب الإنسان مناقض لمشيئة الله وعمله، لهذا لا ينبغي علينا أن نجادل بشأن الدين، فقد تشعر بأنك غاضب لأنك تدافع عن الإيمان، لكن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك لا تخدع نفسك بأنك غاضب من أجله، فهو ليس غاضبا لأنه منشغل بعمل الخلاص. صديقي المستمع، لننتبه إلى الآتي: أولا، غضب الإنسان لا يصنع بر الله، بمعنى أن غضب الإنسان لا يساعد الإنسان أن يحيا حياة البر التي ترضي الله. نسأل: لماذا يتكلم يعقوب عن الغضب؟ لأن الإنسان الذي يسيء ترجمة وتفسير معاملات الله معه يغضب. أنت تجتاز كمؤمن مسيحي في ظرف صعب معين، ولم تصغي لوصية الكتاب في أن تحتمل التجربة فتغضب. وكذلك يجربك الشيطان بالخطية وتتفاعل شهوتك مع التجربة وتسقط. أول ما تفعله لسوء فهمك هو أن تلوم الله: لماذا لا يخلصنا من إبليس؟ أو لماذا تركني أسقط؟ والنتيجة أيضا تغضب. هذا الغضب الناتج عن إساءة تفسير معاملات الله مع الإنسان، هذا الغضب لا يساعد المؤمن أن يعيش حياة البر التي ترضي الله. ثم يستطرد يعقوب ويقول: لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر. هذا هو الجانب السلبي من عملية التطهير. أما الجانب الإيجابي فهو: فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة، أي أنه ينبغي عليك يا صديقي أن تقبل كلمة الله، فكلمة الله هي أفضل وقاية من خطايا الجسد. قال أحد الوعاظ: إما أن تبعدك الخطية عن الكتاب المقدس، أو أن الكتاب المقدس سيبعدك عن الخطية. وما من شك في أن هذا الواعظ محق في مقاله. الكلمة القادرة أن تخلص نفوسكم، يتحدث يعقوب هنا إلى الأشخاص المخلصين، فقد قبلتم الكلمة المغروسة وباتت مغروسة في قلوبكم. لقد جاءت الكلمة بالخلاص لكم، لكن ما يزال أمامكم حياة تحيونها كمؤمنين. ويأتي الحديث عن الخلاص في الكتاب المقدس في ثلاثة أزمنة: لقد نلت الخلاص، أنا مخلص، وسوف أخلص. ويتحدث يعقوب هنا عن الخلاص في الزمن المضارع. لكن لماذا يقول بوداعة؟ لا لشيء مستمعي، إلا لأن المانع الأول الذي يعيق عمل كلمة الله ويعيق حكمة الله ويعيق قبول فكر الله هو كبرياء الإنسان، اعتداده الذاتي، زعمه الباطل أنه سيجد في نفسه الإجابة على أسئلة الحياة. لكن كمؤمنين نحن مدعوون أن نطرح كل نجاسة وأن نقبل بوداعة كلمة الله. إنما كما أشرت، لا يكفي أن نقبلها فكريا، لا يكفي أن نقبل كلمة الله في أذهاننا، بل يجب أن نجعلها موضع التطبيق. لذلك يواصل يعقوب في الآية 22 ويقول: ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. هل انتبهت مستمعي إلى الكلمتين الأخيرتين؟ أرجوك انتبه. ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. الإنسان الذي يقبل فكريا ذهنيا وعقليا فقط ولا يضع كلمة الله موضع التطبيق يخدع نفسه أولا وآخرا. فالله لا يخدع بالمظاهر، وإن نجحنا وخدعنا الآخرين لكننا نحن الخاسرون في النهاية. لا يستطيع المؤمن أن يبتعد عن كلمة الله، فكل ابن يحب سماع صوت أبيه، ولا سيما إذا كان هذا الصوت يبعث الراحة في النفس ويوجه الابن إلى الطريق القويم. أما الشخص الذي لا يكترث بكلمة الله أو لا يبقى قريبا منها إذا كان مؤمنا، فسوف يقع في المتاعب دون أدنى شك. نعم، كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. إن العمل بكلمة الله هو أفضل تفسير لها، ويعبر الرسول بولس عن نفس هذه الفكرة بعبارات مختلفة، فيقول في رسالة كورنثوس الثانية: أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا، معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح، مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. في الآيات 22 إلى 25 نصل إلى الجانب العملي الحقيقي في رسالة يعقوب، ويمكننا يا صديقي أن نضع مخططا لهذه الآيات على النحو التالي. الآية 22 تحكي عن مطالب الكلمة، والآيتان 23 و24 تبين خطر الكلمة، والآية 25 تصميم الكلمة. في الآية 22 نجد مطالب الكلمة: ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. هنالك شيء ما في الكتاب المقدس يجعله مختلفا عن أي كتاب آخر، فهنالك كتب كثيرة يمكنك أن تقرأها للحصول على المعلومات أو المعرفة أو لتحفيز دماغك أو للتأمل الروحي أو للتسلية والترفيه، لكن الكتاب المقدس مختلف في أنه يتطلب عملا. كونوا عاملين بالكلمة، وقد قال الرب يسوع: إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. وهكذا يا صديقي، فإن كلمة الله تتطلب عملا. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. يمكنك أن تقرأ التاريخ لكنه لا يطالبك بشيء، ويمكنك أن تقرأ الأدب لكن ليست هنالك مطالب رئيسية ولا إعلانات ولا تفسيرات، رغم أنك قد تجد دروسا تتعلمها سواء كان المؤلف يقصد ذلك أم لا. كذلك يمكنك أن تقرأ العلوم لكن ليست هناك أي مطالب من أي نوع. وقد تقرأ كتابا عن فن الطبخ لكنه يقدم لك وصفات الطعام دون أن يطالبك بضرورة الطهي. أما كلمة الله فهي أمر، إنها دعوة للعمل. الذي يؤمن به له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. ورسالة الرب يسوع هي: توبوا وتعالوا إلي وآمنوا. فكلمة الله تتطلب إيمانا وعملا. تشكل غالبية الإعلانات في وقتنا الحاضر ضغطا كبيرا على الناس الذين يسمعونها في الراديو أو يرونها على شاشات التلفزيون أو يقرؤون عنها في الصحف والمجلات، ولم يعد الناس يتعرضون لغسل الدماغ عن طريق الأخبار في الراديو والتلفزيون فحسب، بل وأيضا عن طريق الإعلانات التجارية. فالإعلانات تقول إنه ينبغي على الناس أن يشتروا سيارة معينة وأن يستخدموا صنفا محددا من مزيل رائحة العرق، وإلا فسوف يطردون من عملهم. لكن كلمة الله تقول بأنك ستموت بخطاياك إن لم تتحول إلى المسيح، وتقبل به ربا ومخلصا شخصيا لحياتك، كما أنها تقول هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. ونقرأ أيضا في المزمور 95: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. نعم، كونوا عاملين بالكلمة. لا يستخدم يعقوب هنا الفعل اليوناني العادي للكينونة كونوا، لكنه يستخدم كلمة تعني حرفيا صيروا. والأمر هنا موجه إلى الأشخاص المولودين ثانية، فالله لا يطالب الشخص غير المخلص بالقيام بأي شيء سوى الإيمان. وحينما جاء الناس إلى الرب يسوع وسألوه ماذا نفعل حتى نرث الحياة الأبدية، أجابهم: اعملوا. لماذا؟ لأن هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. وفيما يتعلق بمشيئة الله، فإن العمل المطلوب من الشخص غير المخلص هو أن يؤمن بالمسيح، فالله لا يطالب غير المخلصين أن يفعلوا أي شيء على الإطلاق، لكنه يريد أن يخبرهم بأنه فعل شيئا ما من أجلهم. وهكذا صديقي، فإن الله لا يطالبك بشيء إلا إذا صرت أحد أولاده، لكنه يقول لنا نحن المؤمنين: كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. وما أحوجنا إلى العمل والفعل في حياتنا؟ وقد عبر أحدهم عن ذلك بقوله: الوعظ أيسر من العمل، والقول أسهل من الفعل. الكثيرون يسمعون العظات، لكن قلة فقط تطبق ما تسمع. سوف يؤدي سماع كلمة الله إلى العمل بها من قبل هؤلاء الذين هم أولاد الله. فكلمة الله تهدف إلى تشجيع المؤمنين على العمل الخلاق والأداء المميز والحياة المثيرة والتجربة الغنية، كما أن سماع كلمة الله يقود المؤمنين إلى العمل من أجل الله بدافع الرغبة الداخلية العميقة، لا سامعين فقط. هنالك فرق كبير صديقي بين الطالب النظامي والطالب المستمع. فالطالب النظامي يحضر المحاضرات ويحضرها ويشارك في الصف ويتقدم للاختبارات ويحضر دروسه في البيت ويكتب أبحاثا ويحصل على شهادة في نهاية دراسته. أما الطالب المستمع فهو يكتفي بالاستماع فقط دون أن يفعل شيئا يذكر. لهذا ينبغي أن يدفع الإيمان المؤمنين إلى العمل وعدم الاكتفاء بأن يكونوا مجرد مستمعين. يحكى أن رجلا كان يتحدث دوما عن إيمانه، لكنه لم يفعل أي شيء في حياته من أجل أي شخص. وفي يوم ما مر به أحد أصدقائه فشاهد سيارته عالقة في الطين، فقال له: حسنا، أنت واثق من أنك راسخ في الإيمان، لكن اسمح لي أن أقول لك إن ما نحن بحاجة إليه اليوم هو المضي قدما. فبعد أن نصبح راسخين ينبغي علينا أن نمضي قدما في إيماننا، لا أن نعلق في الطين. خادعين نفوسكم. خداع النفس شيء مريع حقا. يقول الرسول يوحنا: إن من يقولون بأنهم لا يخطئون في حياتهم إنما يخدعون أنفسهم. وما أسهل أن نسقط يا صديقي في فخ محاولة تبرير أخطائنا. إن الناس في وقتنا الحاضر متقاعسون عن قراءة كلمة الله، لكنهم يقرؤون المؤمنين من خلال الحياة التي يعيشها هؤلاء. وقد عبر أحدهم عن ذلك بقوله: الإنجيل كتب فصلا فصلا ويوما تلو الآخر عن طريق الأفعال التي تقوم بها والأقوال التي تتفوه بها. فالناس يقرؤون ما تقوله سواء كان ذلك خاطئا أم صحيحا. قل: ما هو الإنجيل بالنسبة لك؟